بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مستمرا التعرض إلى مسوغات التيمم، وكان آخر ما تعرضنا له فيما مضى هو جواز التيمم أو مشروعية التيمم إذا كان الوقت ضيقا، فقلنا بأنه لو ضاق الوقت ففي مثل هذه الحالة يجوز للمكلف أن يعمد إلى التيمم، وخالف في ذلك جملة من الأصحاب تقدمت الإشارة إليهم فلا حاجة إلى الإعادة. مما ذكره المصنف أيضا من الموارد التي يجوز فيها التيمم ما إذا حصلت المزاحمة بين التيمم ما إذا حصلت المزاحمة بين الوضوء وبين صرف الماء في شيء آخر غير الوضوء. مثلا لو كان عند الإنسان ماء لا يكفي هذا الماء إلا لأحد شيئين، إما لأن يصرفه على نفسه في مقام الشرب، أو أن يستخدمه في الطهارة، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الشرب أم يقدم الوضوء؟ أو لو كان عند الإنسان ماء وتزاحم انحصر ذلك الماء في أحد أمرين: رفع الخبث من البدن أو من اللباس، أو الطهارة المائية، بمعنى تغوط هذا الرجل واحتاج الآن أن يتطهر من الغائط، أيهما يقدم؟ هل يقدم التطهر من الغائط أم يقدم الوضوء؟ تزاحم لا يوجد إلا ماء واحد يفي لأحد أمرين: إما لرفع الغائط وهو إزالة الخبث من البدن، أو رفع الحدث وهو عبارة عن الوضوء، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الوضوء أم يقدم إزالة الخبث من البدن؟ وهكذا النتيجة لو تزاحم الأمر في المقام، حصلت مزاحمة بين شيئين، بين كذا وبين استعمال الماء في الطهارة المائية، ففي مثل هذه الحالة أيهما المقدم؟ هل يقدم استعمال الطهارة المائية أم يقدم مثلا رفع الحدث؟ ذكر المصنف أن القاعدة كما قرر في باب التزاحم دائما وأبدا إذا وقعت المزاحمة بين أمرين أحدهما مهم والآخر أهم، فإن ذلك يقتضي تقديم الأهم على المهم. وكرر: جرت القاعدة بأنه متى حصلت المزاحمة بين شيئين، بين مهم وأهم، فإن القاعدة تقضي بتقدم الأهم على المهم. وعليه في مقامنا مثلا لا بد من الالتفات الآن ما هو الأهم فيقدم عليه. إذا قدمنا الأهم، لنفترض أن الأهم يتمثل في إزالة الخبث من البدن أو إزالة الخبث من اللباس، وبالتالي يقولون بأن تقديم الأهم أو امتثال الأهم يعد معجزا مولويا عن المهم، يعني يعد معجزا صادرا من المولى، المولى سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يعجز نفسه، فبالتالي إذا استعمل الإنسان الماء في إزالة الحدث، عفوا في رفع الخبث من البدن أو اللباس، صار عاجزا عجزا مولويا وليس عجزا تكوينيا، صار عاجزا عجزا مولويا يعني تعبدا، صار عاجزا عن وجدان الماء أو صار مصداقا لفقدان الماء، فبالتالي لا يكون متمكنا من استعمال الماء في الوضوء، لأن مقتضى تقديم الأهم أن يستعمل الماء في خصوص ماذا؟ أن يستعمل الماء في خصوص رفع الخبث من اللباس أو البدن. إذا قلنا بأن الأمر يستوجب رفع الخبث من البدن أو اللباس وهو الأهم، فهذا فمعجز مولوي بمعنى عدم التمكن أو عدم وجدان الماء، تكون وظيفته حينئذ الانتقال للتيمم. وبعبارة أخرى، إذا لم يكن المكلف متمكنا من استعمال الماء إما لعجز تكويني أو لعجز مولوي، كانت وظيفته الانتقال إلى التيمم، يتعين عليه حينئذ العمل بالطهارة الترابية. إذن لو عجز المكلف عن استعمال الماء بمعنى لم يتمكن من استعماله، وكان منشأ العجز عجز مولوي، جرى نفس الحكم فرتب الأثر وبني على أن وظيفته التيمم وليست وظيفته الطهارة المائية. خب، هذا ما ذكر في المقام. الكلام بعد ذلك في بعض الفروع المترتبة على التيمم. ذكر المصنف التالي، قال: من كانت وظيفته التيمم لضرر أو لحرج أو لمزاحمة لكنه غفلة من قام فتوضأ، أو جهلا من بأن وظيفته التيمم فقام وتوضأ، ففي مثل هذه الحالة هل يبنى على صحة وضوئه وعليه تصح صلاته، أم يبنى على فساد وضوئه ومن ثم يحكم بفساد صلاته؟ أقول لا بد من الالتفات في مثل هذه الحالة، هل أن الوضوء حرام عليه واقعا، أم أن الوضوء ليس محرما عليه واقعا؟ أما إذا قلنا بأن الوضوء حرام عليه واقعا، ففي مثل هذه الحالة يلتزم بعدم صحة الوضوء. أما لو قلنا بعدم الحرمة فلا. نأتي الآن لنلحظ أساسا ما هو الدليل الذي سوغ لنا التيمم في مقام الحرج أو في مقام الضرار أو في مقام المزاحمة. إنما الدليل الذي دل على جواز التيمم في مورد الحرج أو في مورد الضرر، إنما هو دليل قاعدة لا حرج ودليل قاعدة لا ضرر. دليل قاعدة لا حرج ودليل قاعدة لا ضرر دليلان امتنانيان، يعني عطية ربانية من الله عز وجل المكلف. إذا كان الدليل دليلا امتنانيا أعطاه الله عز وجل للمكلف منة منه على المكلف، ففي مثل هذه الحالة لا مجال للالتزام بفساد العمل، لأن فساد العمل يتنافى والمنة حينئذ، فساد العمل يتنافى والمنة حينئذ، فعليه
إذا قلنا يلزم من ذلك خلاف المنة إذن لابد من القول وهو القول بعدم شمول ذلك لمقامنا فإذن لا موجب للبطلان. أكرر الكلام ببيان آخر. أساسا لماذا شرع دليل لا حرج أو قاعدة لا حرج؟ لماذا شرع دليل لا ضرر أو قاعدة لا ضرر؟ إن الداعي لتشريع هاتين القاعدتين إنما هو المنة من الله سبحانه وتعالى على المكلف. ومعنى المنة أن الله عز وجل يعطيه يهبه يمنحه أمر نوعا من التخفيف والرحمة والرأفة به. عليه كل مورد كان الالتزام فيه بأمر يتنافى والمنة يتنافى والرحمة مقتضى لا ضرر ومقتضى لا حرج البناء على عدم البطلان. ما دام للا حرج وللا ضرر مدخلية في المقام كما في موردنا، إذ نجد أن الموجب للبناء بمسوغية التيمم في مورد المزاحمة مثلا قاعدة لا حرج قاعدة لا ضرر، فعليه إذن ذلك يقتضي البناء على مشروعية التيمم صحته في نفسه وعدم المانعية عنه، ولو توضأ غفلة أو جهلا يبنى على صحة وضوءه. لماذا؟ لأن عدم الصحة ينافي الحكم بالمنة والرحمة. عدم الصحة ينافي الحكم بالمنة والرحمة. هذا جانب. دليل آخر يمكن أن نذكره في المقام، وهو لو توضأ الإنسان في موضع التيمم جهلا بالحكم غفلة منه عن الحكم، ففي مثل هذه الحالة يبنى أيضا على الصحة بهذا البيان. نقول ما هو المانع من كونه مطالبا بالوضوء؟ المانع من ذلك فعلية التكليف في حقه. المانع من ذلك فعلية التكليف في حقه. التكليف بالوضوء ليس فعليا في حقه لأن وظيفته التيمم، لكننا نقول بأن عدم فعلية التكليف ترتفع في حالة الجهل وفي حالة الغفلة، فإذا ارتفعت حكمنا حينئذ بصحة العمل المأتي به من المكلف لثبوت فعلية التكليف في حقه حينئذ. إذن مقتضى البطلان خلاف المنة، مقتضى البطلان عدم فعلية التكليف. عدم فعلية التكليف تنتفي بالجهل والغفلة. 2 مقتضى المنة البناء على صحة العمل المأتي به فيثبت المطلوب حين إذن انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في أمر ما أشرنا له قبل قليل. قلنا لو توضأ في مورد وجوب التيمم فحينئذ إن كان محرما واقعا هل يحكم بالصحة أم لا؟ أقول لو كان الإنسان مريضا في عينه مثلا وكان استعمال الماء ضررا عليه، ففي مثل هذه الحالة هل يحكم بالصحة أم يحكم بالفساد؟ نقول لو توضأ مع كون الماء ضرريا عليه حكمنا ببطلان الوضوء. لماذا؟ لأن المفروض مع كون استعمال الماء ضرريا يكون الفعل الصادر من المكلف محرما، إذا كان الفعل الصادر من المكلف محرما إذن لا يكون مصداقا للواجب، وهو مطالب بوجوب التيمم أداء للتكليف الثابت عليه. الفرض أن العمل الذي أتى به مصداق للحرام لا يكون إذن مصداقا للواجب. مع عدم كونه مصداقا للواجب يترتب أثر مهم وهو بطلان العمل، وإلا لو لم نحكم ببطلان العمل لزم أن يجتمع أمران، أن يجتمع الحرام والواجب. اجتماع الحرام والواجب غير مقبول عليه، يبنى على البطلان. أكرر بأن القول بأن استعمال الماء يستوجب ضررا على المكلف فذلك يعني اجتماع الحرام والواجب، ولا يعني انفراده، وبالتالي لا يكون الحرام مصداقا للواجب. إذا لم يكن الحرام مصداقا للواجب إذن لا مجال لتصحيح العمل الذي يكون مشتملا على حرام وإجزائه عن الواجب. أشار أخيرا إلى أمر وهو التالي، قال بأنه إذا كان الوقت ضيقا ومع ذلك كانت وظيفته التيمم، إلا أنه تعمد وقام بالإتيان بالوضوء، ففي هذه الحالة هل يبنى على الصحة أم لا؟ يقول إذا كان قاصدا امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا وهو أمر الوضوء صح. لماذا؟ يقول لأن المقام أمر نفسي، وما دام أمرا نفسيا استحبابيا، يعني كأنه هناك أمران في حقه. الأمر الأول هو الأمر الواجب، والأمر الثاني هو الأمر المستحب. أما الأمر الواجب فيتمثل في أنه مطالب بالإتيان بالتيمم، إذا خالف فانتقل إلى الأمر المستحب وهو الوضوء يبنى على تحقق الغرض، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام ولا الخاص، يعني أن الأمر بالتيمم لا يستوجب البناء على النهي عن الوضوء، حتى يقال بأن مقتضى الأمر بالشيء النهي عن ضده. لو قلنا بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو يستوجب النهي عن ضده إذا لا مجال للبناء على تصحيح الوضوء. أما إذا قلنا كما هو الصحيح بأن الأمر بالشيء لا يستوجب النهي عن ضده ففي مثل هذه الحالة يبنى على صحة الوضوء إذا كان قاصدا امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا. إلى هنا نكون قد أتمينا الفقرة التالية وهي مسوغات التيمم. بقي عندنا شيء واحد وهو بعض الأحكام الخاصة بالتيمم. أولها، هل يجوز التيمم قبل دخول الوقت أم لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت؟ أكرر، هل يجوز التيمم قبل دخول وقت الفريضة لأجل الفريضة أم لا يجوز التيمم قبل دخول الفريضة؟ أقول الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في عدم جواز أو عدم صحة التيمم قبل دخول وقت الفريضة، وقد استفاض على ذلك نقل الإجماع، بل بلغ النقل عددا يمكن التعبير عنه بالمتواتر 12 أو 13 شخص. على أي حال الكلام في الدليل على عدم الجواز، ما هو الدليل الدال على عدم الجواز؟ الظاهر أن الدليل الدال على عدم الجواز هو عبارة عن الفتاوى التي كشفت عن معهودية هذا الأمر منذ الصدر الأول، وليس المستند الدليل العقلي كما ربما يتوهم البعض، وهو أن الصلاة من قبيل الواجب المشروط بالإضافة إلى الأوقات قبل مجيء وقتها، لا يكون التكليف بها فعليا مع عدم فعلية وجوب ذي المقدمة، لا تعقل فعلية وجوب المقدمة. ليش؟ لعدم إمكان تحقق المعلول قبل علته، فكيف يقع التيمم صحيحا مع توقفه على الإتيان به بداعي الأمر وهو غير متحقق؟ هكذا يمكن أن يدعى، لكن هذا التقريب في غير محله، وبالتالي لا مجال للالتزام به. المصنف ذكر أمران، وهو لماذا صح الوضوء قبل الوقت وصح الغسل قبل الوقت ولم يصح التيمم قبل الوقت. قال: أما صحة الوضوء والغسل قبل الوقت فذلك يعود لكونهما مطلوبين نفسيين، يعني مستحبان بالاستحباب النفسي، ومع كونهما مستحبين بالاستحباب النفسي جاز إيقاعهما قبل الوقت، بخلاف التيمم. التيمم ليس مستحبا بالاستحباب النفسي، وإنما دليل مشروعيته وهو آية التيمم نصت على أن مشروعيته إنما تكون عند القيام إلى الصلاة لا مطلقا. ومن الطبيعي أن المقصود من القيام إلى الصلاة دخول الوقت. طيب، لو أن شخصا ادعى فقال: لم يثبت لدينا الاستحباب النفسي للغسل مثلا أو للوضوء، أو قيل بأن الاستحباب النفسي مختص بالغسل مثلا أو بالوضوء، فهنا هل يمكن الالتزام بجواز الوضوء قبل دخول الوقت؟ نقول نعم، ونعتمد في ذلك على سيرة المتشرعة على الوضوء قبل الوقت من باب التهيؤ، تهيئا لإقامة الجماعة أول الوقت، أو تهيئا مثلا لدخول المسجد إلى آخرة. السيرة موجودة، لكن هذه السيرة غير متحققة بالنسبة للتيمم، ومع عدم تحققها بالنسبة للتيمم يصعب الاستناد لها في مقام الدعوة. إذن لا يوجد عندنا دليل يدل على مشروعية التيمم قبل دخول الوقت. الدليل الذي دل على مشروعية التيمم وهي آية التيمم نصت على أن التيمم يكون بعد دخول الوقت عند القيام للصلاة، فالتعبير بالقيام للصلاة إشارة إلى دخول الوقت، وبالتالي لا مجال للبناء على المشروعية قبل ذلك، خلافا للوضوء والغسل بالبيان الذي ذكرنا. الفرع الثاني الذي أشار له المصنف وهو جواز التيمم بعد دخول الوقت، كان قبل قليل كلامنا بعد قبل الوقت، الآن بعد دخول الوقت. أقول: يجوز التيمم بعد دخول الوقت، وذلك متى؟ مع اليأس أو مطلقا. يقول: تارة نقول مجرد دخول الوقت مع عدم التمكن من استعمال الماء أو وجدانه مسوغ إلى الالتزام بجواز التيمم، وتارة نقول إنما يجوز التيمم بعد البدار يعني المبادرة إلى البحث عن الماء وعدم الضفريبة، أو بعد اليأس والإطمئنان إلى أنه لن يجد ماء. إذا وصل الأمر عند المكلف بحيث اطمأن إلى عدم وجدانه الماء، جاز له بعد دخول الوقت المبادرة إلى التيمم. أما ما لم يكن يائسا من ذلك فلا، لا يجوز له البدار أو المبادرة لأداء التيمم. وبعبارة أخرى، إن المستفاد من النصوص الشريفة أن جواز البدار لأداء التيمم بعد دخول الوقت معلق على احتمال عدم الحصول على الماء المفقود واليأس منه. أما مع احتمال الحصول على الماء المفقود وعدم اليأس من ذلك، فإننا نقول بعدم جواز المبادرة، بل يجب عليه الانتظار إلى أن يفحص فلا يجد وييأس. الكلام بعد ذلك في لو تيمم الإنسان للصلاة فهل يجوز له أن يبادر مباشرة بعد التيمم، أم عليه أن ينتظر إلى أن يطمئن بعدم وجود الماء، يعني ينتظر لآخر الوقت فيطمئن إلى أنه لن يحرز الماء ولا يدرك؟ نقول لا، يجوز للإنسان بمجرد أن يتيمم أن يبادر لأداء الصلاة، ولا يحتاج الانتظار لآخر الوقت. طيب، يحتمل أن يجد الماء؟ نقول نجري استصحاب استقبالي، وهو احتمال عدم وجدان الماء أيضا فيترتب الأثار. الفرع الآخر، وهو لو تيمم الإنسان في الأثناء ودخل وقت الصلاة، لكن وجد الماء، لكن وجد الماء، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟ يقول: من تيمم لعذر ودخل عليه وقت صلاة أخرى، جاز له أن يبادر إلى الصلاة، لكن لو وجد الماء أثناءها وجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الأتيان بالصلاة مع التيمم حكم ظاهري، وقد ذكروا في الأصول أن الحكم الظاهري لا يكفي عن الحكم الواقعي، لا يجزي عن الحكم الواقعي، لأن وظيفته ما دام قد انكشف له في الأثناء وجود الماء، وظيفته هي عبارة عن التالي، عبارة عن الإتيان بالصلاة مع الماء، والمفروض صلى بدون ماء، إذن الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقعي، يقطع الصلاة ويعيدها من جديد. أشار أيضا إلى أمر، وهو من كان عنده ماء هل يجوز له إراقة ماء الوضوء أو الغسل وبالتالي الانتقال للتيمم؟ نقول لما كان لا يجوز له الإراقة. لماذا؟ لأنه من صغريات تعجيز النفس بسوء الاختيار، هو يعجز نفسه بسوء اختياره، ما دام معجزا لنفسه بسوء الاختيار يبنى على عدم جواز الإراقة. طبعا طبيعي أن التعجيز بسوء الاختيار يؤدي إلى ترك امتثال الواجب الفعلي المنجز عليه والمعلق في ذمته. أخيرا أشار إلى أنه لو أراق الماء خب يكون عاصيا، هل يجوز له أن يتيمم؟ نقول نعم، يجوز له أن يتيمم، لأن موضوع التيمم عدم وجدان الماء، ولم يؤخذ في أن في عدم وجدان الماء لا بد أن يكون منشأه أمرا صحيحا أو شرعيا، لا، مطلق عدم وجدان الماء كافي للبناء على مسوغية الانتقال للتيمم. آخر فرع ذكر قال بأنه يجوز للإنسان أن يتيمم قبل الوقت، وذلك لأن الصلاة بالنسبة للوقت واجب مشروط، وليس واجبا معلقا، ليس واجبا معلقا على دخول الوقت، وإنما الصلاة واجب مشروط بدخول الوقت، ما كان مشروطا بدخول الوقت يجوز إتيانه قبل تحقق الوقت. لو كانت الصلاة وجوبها معلقا على وجوب دخول الوقت فتكون واجبا معلقا، أمكن القول بعدم فعلية التكليف حتى يتحقق المعلق عليه، وإلا فلا. أما إذا كان المقام مقام مشروط فهو أجنبي. لهذا نكون قد أتمينا الحديث عن أحكام التيمم. كلامنا فعلا في أحكام النجاسات وما يرتبط بها نحيله للدرس القادم، والحمد لله.